الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
طيب، حسبك. كرر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الخطاب بصيغة الأمر اعلم، وذلك لأخذ الأمر مأخذ الجد والاحتفاء به، ثم دعا لسامعه فقال: أرشدك الله. والرشد ضد الغي وضد السفة، والمقصود به الاستقامة والصواب. فقد دعا لقارئ هذه الأصول أو لسامعها بالرشد: اعلم أرشدك الله لطاعته. والمقصود بالطاعة الموافقة، موافقة الآمر فيما يحب وبامتثاله، وفيما يكره باجتنابه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله. إذن عندنا جملة مكونة من أن واسمها وخبرها، فقوله أن الحنيفية، الحنيفية هي اسم أن، وملة إبراهيم ليست خبرها وإنما هي بدل، فهو عرف الحنيفية بأنها ملة إبراهيم، وجاء خبر أن، أن تعبد الله. يعني هذه الجملة المؤولة من أن وما دخلت عليه هي خبر أن. فالحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، فالمقصود بالحنيفية الميل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد والاستقامة. ومنه تسمي العرب الأحنف للرجل الذي في ميله، في مشيه ميل. فمعنى حنيفة أي مائلا عن طريق الضلال إلى طريق الهدى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف في غير ما موضع، فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وبها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. إذن هذا هو معنى التحنف لغة واصطلاحا، وهي ملة إبراهيم. والملة المقصود بها الطريقة والسيرة. وأما إبراهيم عليه السلام فإنه أحد أولي العزم من الرسل، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الموحدين في الأولين، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين في الآخرين، وقد اتخذه الله تعالى خليلا، كما أن الله اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فقال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى المحبة، وما ذاك إلا لأن إبراهيم عليه السلام قد محض العبادة لله رب العالمين، فلم يبق في قلبه نزعة وميل إلى سوى الله عز وجل، وقد ابتلاه الله عز وجل بمواقف عظيمة أثبتت كمال توحيده لله تعالى. من ذلك ما جرى بينه وبين قومه حينما واجههم جميعا وحاجهم تلك المحاجة العظيمة، حتى بلغ به الأمر أن حطم آلهتهم وكسرها، حتى انجفلوا عليه وقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ثم إنه صنعوا له نارا عظيمة وألقوه فيها وهو لم يحد عن توحيده لله عز وجل، فلما هوى وتحته ألسنة النار قال، عرض له جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. وكان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فامرؤ هذا حاله في هذه المواقف العصيبة لا شك أنه قد قام في قلبه من توحيد رب العالمين ما لا يبلغه وصف. ومن دلائل توحيده عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بحبة قلبه وثمرة فؤاده، وهو ابنه الذي أتاه على حين كبر، فأراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، فقال عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ولم يكن يستشيره في ذلك بل كان يتلطف في إخباره، فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن، هذا حال الموحدين حقا أيها الإخوة. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول ربنا عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، يعني كما يصنع من يريد أن يذبح الشاة بالشاة، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هكذا يكون التوحيد أيها الإخوان، بأن يفرغ القلب من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. صاحب هذا القلب هو صاحب القلب السليم. فلذلك كان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه عز وجل بأن يكون ذا قلب سليم، فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعريف القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. فتش عن قلبك، هل قلبك سليم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله؟ إن كان كذلك فحي هلا وهنا، وإن كانت الأخرى فتدارك نفسك. إذن صار إبراهيم عليه السلام مثلا وعلما على التوحيد، فلذلك أمر الله تعالى نبيه وأحاله على ملة إبراهيم، وصار كل من أتى بعد إبراهيم عليه السلام ينتحل إبراهيم وينتمي إليه، ولكن ذلك لا يكون إلا لمن وافقه حقا وصدقا. ولذا أنكر ربنا عز وجل على أهل الكتاب، فقال الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. وقال أيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك أيضا رد الله تعالى على أهل الكتاب دعوة الإبراهيمية حينما قال الله عز وجل قل يا أهل، يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، واليهود والنصارى يحاولون أن ينتموا إلى ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام منهم براء بسبب ما أحدثوه وبسبب رغبتهم عن ملته. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال قتادة رحمه الله وغيره رغبت اليهود عن ملة إبراهيم ورغبت النصارى عن ملة إبراهيم. وبهذا يتبين لكم يا رعاكم الله أن الموافقين لملة إبراهيم عليه السلام هم المسلمون، وأما اليهود والنصارى فقد حادوا عن ملة إبراهيم بسبب إفسادهم لدينهم وإدخالهم البدع العقادية على ملته. طيب إذن ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال الشيخ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إي والله هذه هي الحنيفية، إفراد الله تعالى بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا، ومعنى الإخلاص أي التنقية، مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم الله تعالى خلق الخليقة لعبادته، والدليل على ذلك هذه الآية الصريحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومثل هذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغ من أعم الأحوال، مثل قولنا لا إله إلا الله، لأنه لا يحصل التوحيد التام إلا بالنفي والإثبات. فالله تعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس، هذا نفي، إلا ليعبدون، هذا إثبات. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما يعبدون أي يوحدون، لأنها لا تكون عبادة حقا إلا بتوحيد. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن لم يعبد الله عز وجل فهو ملحد مبطل، ومن عبد الله وحده فهو الموحد حقا. وما هي العبادة؟ العبادة لها معنى من حيث اللغة، ولها معنى من حيث الاصطلاح. أما معنى العبادة من حيث اللغة فمعناها التذلل والخضوع، معنى العبادة لغة التذلل والخضوع. تقول العرب بعير معبد، معبد أي مذلل، ويسميه الناس ذلول، الذلول لكونه مذللا للركوب. وتقول العرب أيضا طريق معبد، معبد يعني مهيئ للسير عليه. فالعبادة في أصل اللغة تعني التذلل والخضوع للمعبود. وأما في الاصطلاح فلها معنى من حيث حقيقتها ومن حيث مفرداتها. أما حقيقة العبادة أو تعريف العبادة من حيث هي، فهي كمال المحبة مع كمال الخضوع، كمال المحبة مع كمال الخضوع، هذه هي العبادة، أي أن يقوم في القلب محبة تامة وخضوع تام. فمن قام في قلبه هذان المعنيان فهو عابد حقا، كمال المحبة مع كمال الخضوع. وأما تعريف العبادة من حيث مفرداتها فأجمع تعريف لها ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مرة أخرى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه أيها الإخوان هي العبادة التي خلقنا الله تعالى لها. فالله تعالى ما خلقنا لكي نعمر الأرض بالأكل والشرب والنكاح والتكاثر والنوم واليقظة والموت ثم ينتهي الأمر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق الله الخليقة لعبادته، فهذه هي حقيقة العبادة التي أمر الله تعالى بها جميع أنبياءه. فلا يظن ظان أن هذا هو فقط دين محمد عليه الصلاة والسلام أو دين إبراهيم وحسب، لا، كما قال الشيخ رحمه الله أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. تأملوا قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو مشروع الإيمان، هذا هو مضمون رسالات الأنبياء جميعا، وهي عبادة الله وحده دون ما سواه. ومما يدل على هذه الجمعية قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أمور بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار. ولهذا معشر الإخوان انظروا إلى الفرق في نظر الناس حينما ينظرون إلى التاريخ. أهل الإيمان يقرؤون التاريخ قراءة إيمانية، فيبصرون التاريخ البشري من لدن آدم عليه السلام مرورا بنوح عليه السلام عبر أنبياء الله، كما يصنع ابن كثير وابن جرير حينما يكتبون التاريخ. وأما الماديون والغربيون ومن سار على شاكلتهم فإنهم يقرؤون التاريخ قراءة سطحية، فيقولون التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ المعاصر، ويصفون الرسالات النبوية مصاف الدول والأمم والممالك المتعاقبة، وكأنما هي مظهر من مظاهر التاريخ، بينما نحن أهل الإسلام نرى أن التاريخ وهذه السلسلة من هذه الحلقات المتصلة من أنبياء الله عز وجل، فنرى أن صلاح البشرية حينما تقترب من خط النبوة، وأن انحراف البشرية حينما تفترق عن خط النبوة. قد علمنا معنى العبادة من حيث هي ومن حيث مفرداتها، وبه يتبين أن العبادة تتناول جميع أمور الحياة. ليست العبادة معشر الإخوان ما تحيط به هذه الجدران الأربعة ويغطيه هذا السقف في المساجد، لا، الحياة كلها مضمار للعبادة. قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا حياتنا كلها عبادة لله تعالى، فما من صغيرة ولا كبيرة ولا شادة ولا فاذة إلا وهي تندرج ضمن العبادة لمن أصلح الله قلبه وأنار بصيرته. فالمؤمن اللبيب هو الذي يحول عاداته إلى عبادات، والغافل هو الذي يقلب عباداته إلى عادات. فتأمل في نفسك، اجعل عاداتك عبادات بالنية الصالحة، ولا تحول عباداتك التي شرعها الله إلى عادات بحيث تكون جريا على العادة وتقليدا وميراثا. طيب، ثم ها هنا أيضا ملحظ آخر، وهي أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة كونية وهي ما دل عليها المعنى اللغوي، وعبادة شرعية وهي ما دل عليها المعنى الشرعي. فالعبادة الكونية تشمل جميع المخلوقات لا يخرج عنها أحد. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل من يدب على وجه الأرض فهو عبد لله شاء أم أبى، لأنه خاضع لنواميس الكون لا يخرج عن قدر الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فجميع المخلوقات بهذا الاعتبار داخلة في العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي عبودية المؤمنين، التي تعني الموافقة والطاعة والمتابعة لدين الله عز وجل. ويمكن أن نضيف قسما وأن نقول عبودية خاصة الخاصة، وهي التي يختص بها أنبياء الله، لأنهم أكمل الناس عبادة، فأكمل المؤمنين عبادة هم أنبياء الله. فهذا هو المعنى، أو هذه هي معاني العبودية: العبودية العامة التي تشمل كل أحد، والعبودية الخاصة وهي العبودية الشرعية التي تختص بأهل الإيمان والطاعة، وهناك عبودية خاصة الخاصة وهي للكمل من المؤمنين وعلى رأسهم أهل الإيمان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.